يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبة بعضهم بعضا والرد على من زعم أن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفورا وأن علي رضي الله تعالى عنه قد نال من بعض أو نال من شيخ من إمام من نال من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فقال رحمه الله قال حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال دخل عبد الله بن الكوى وقيس بن عباد على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدما فرغ من قتال الجمل فقال له أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر فإن كان رأيا رأيته أجبناك عن رأيك وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنت الموثوق والمأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثت عنه. قال فتشهد علي رضي الله تعالى عنه وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا ومعنى تشهدوا يعني قالوا أشهد أن لا يعني قالوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يقول الواحد منهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيعبر عن النطق بالشهادتين يقال تشهد. وقوله إنهما دخل عليه بعد فراغه من قتال الجمل يعني من وقعة يوم الجمل وهي وقعة كانت بين أهل الشام وأهل العراق بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه كانت الموقعة بين أهل الشام وبين أهل العراق وكانت عائشة رضي الله عنها قد دفع بها فذهبت مع أهل الشام وأسر جملها وأخذت رضي الله تعالى عنها ثم إن علي رضي الله عنه أرسلها معززة مكرمة إلى المدينة وهي من مواقع أهل العراق وأهل الشام لكنها اشتهرت بموقعة الجمل للجمل الذي كانت عائشة رضي الله عنها تركبه وثمة موقعة أخرى تسمى بموقع الصفين وهي أيضا بين القوم أهل الشام وأهل العراق وسميت بصفين لأنها وقعت في ذلك الموقع المكان الذي يسمى بصفين وتسمى بموقعة التحكيم لأن أهل العراق أهل الشام لما أحسوا بانحسارهم رفعوا على رؤوس الرماح المصاحف وقالوا لا حكم إلا لله وطلبوا التحكيم، وانقسم جيش علي رضي الله تعالى عنه، منهم من قال لا حكم إلا لله وهم الخوارج. ثم إنهم بعد ذلك نكثوا وادعوا أن علي رضي الله تعالى عنه أخطأ بقبوله التحكيم، فحكموا بكفره وأخرجوه من الملة وقاتلوه ونكلوا بمن معه، حتى إنهم خططوا لقتله هو ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع، وقتلوا عليا رضي الله عنه. كل ذلك وقع في أيام علي رضي الله عنه. ومما يعني وقع من الشك في خلافة علي والنيل من علي رضي الله عنه، ومحاولة التشكيك في صحة إمارته، أنه دخل عليه هذان الشخصان وسمي بعبد الله بن الكوى وقيس بن عباد. قال بعدما فرغ من قتال الجملي، فقال له أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت، رأيا رأيته حتى تفرقت الأمة واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر، فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق والمأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث به. ذلك لأن طائفة الشيعة بل الرافضة أثاروا الناس وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالأمر من بعده إلى علي رضي الله عنه، وأن من تولى الخلافة قبل علي فهم قد غصبوه ذلك الأمر وسلبوه منه وبنوا عليه النيل من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أن بيعة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وبيعة عثمان كانت بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بصور مختلفة، فأبو بكر كان بعد المفاوضة بين الأنصار والمهاجرين، وعمر رضي الله عنه كان أبو بكر قد أوصى له بالخلافة، وعثمان رضي الله تعالى عنه كان قد حصر الخلافة في أهل الشورى في الستة من العشرة، وارتضوا بعثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بايع الناس علي رضي الله تعالى عنه، لكن أهل الشام أبوا أن يبايعوه، وبدأ ودب الخلاف ووقعت المواقع التي أشار إلى بعضها في هذا الحديث. قال فتشهد علي رضي الله تعالى عنه، وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا، فقال أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله. وقد جاء مثله في كتاب البخاري أن سائلا سأل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يفهمه الإنسان أو ما في هذه الصحيفة. ثم أخرج من قراب سيفه صحيفة كتب فيها العقل، يعني كيف يودى الإنسان إذا تعدي عليه، سواء كان التعدي على الجسد كاملا أو كان التعدي على بعض الجسد. هذا معنى العقل والديات، وأن لا يقتل مؤمن بكافر، يعني كلها مسائل تتعلق بالدماء. هذا ما كتبه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه اختص به. وأما ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بالبيعة فلم يكن له عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وسيمر بنا في هذا الكتاب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغب عنه أمر علي رضي الله عنه، بل كان علي رضي الله تعالى عنه قريبا منه وأقرب من أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك فقد كان أوصى بالإمامة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فلا والله ولو كان عندي عهد بالرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تركت أخاتين ابن مرة، والمراد به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه منسوب إلى هذه القبيلة. التيمي منسوب إلى تيم بن مرة، وهم بطن من قريش. ولا ابن الخطاب، يعني وما تركت عمر يتولى الخلافة. على منبره: ولو لم أجد إلا يدي هذه، يعني لقاومت. والذي منعه من أن يفعل ذلك أن النبي ما وصى له بشيء. قال: ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة، لم يمت فجأة ولم يقتل قتلا، يعني حتى يقال إنه لم يوصي. مرض ليالي وأياما، أو يعني جاء في بعض أو أنه مرض أياما وليالي، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وهو يرى مكاني. قال: فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أي هذا الذي حمل الصحابة رضوان الله عليهم على أن يبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، واستنبطوا ذلك استنباطا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يتقدم أبو بكر ليصلي بالناس. ولا شك إن الصلاة خير موضوع، وإن الصلاة أمر ديني مشروع، ومن قدم في الصلاة يقدم في غيرها. قال: فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه، يعني علي رضي الله عنه يريد هو وأصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، وإن لم يكن قد حضر حاضرة أو شاهدة السقيفة، لأنه كان مشغول بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم هو العباس. ولما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الأنصار ليولوا إماما على المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام بادر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وفاوضوا أصحاب السقيفة واستقر الأمر بأن يبايع بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. ولما كان هذا اتفق عليه إجماع المسلمين اعتبر علي رضي الله تعالى عنه أنه واحد منهم وأنه رضي بذلك فأدخل نفسه ضمن من بايع، يعني من قال بتلك البيعة. وعلي رضي الله عنه كما جاءت عنه الأحاديث والآثار أنه كان أول من بايع أو من أوائل من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا صرح هنا وقال إيش؟ قال فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه فأقام أبو بكر رضي الله عنه بين أظهرنا، الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه بالبراءة، يعني كما زعم بعض الرافضة. فكنت والله آخذ إذا أعطاني، يعني إذا أعطاني العطاء، لأن علي رضي الله عنه كان يجاهد مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ممن يخرجون للجهاد خاصة في قتال المرتدين وفي بعض الفتوحات. قال فكان والله أو فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، يعني إذا أمرني بالغزو. وكان ممن أعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليا تلك السرية التي هي من بني حنيفة واستولدها علي رضي الله عنه وأنجب منها ولده محمد بن الحنفية. وفي هذا رد قاطع على من زعم أن علي أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المسلمين وأنه سبى المسلمين وأنه استحل دماءهم وأموالهم وحرماتهم. ورد أهل السنة والجماعة على من قال ذلك بأن علي رضي الله عنه كان قد شارك، فإن كنتم تزعمون أن علي معصوم وأن علي لا يقع في خطأ وأن علي لا يقع منه باطل، فيلزم من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه مثله أو مثل علي، فإن عليا شارك أبا بكر في هذه المواقع، وأنه يعني استولد هذه المرأة. فلو كان ما تقولون من أن علي من أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المسلمين واستحل دماءهم، فإن عليا يكون واحد ممن فعل ذلك، وحاشا لأبي بكر ولعلي رضي الله تعالى عنهما أن يقع في مثل هذا المحرم. قال وأغزو إذا أغزاني وأضرب بيدي، هذه الحدود بين يديه، يعني إن علي رضي الله عنه كان إذا أريد أن يقام على أحد حد، يعني استوجب حدا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب من علي أن يقيم وينفذ الحدود، فكان يفعل ذلك. ولو كانت هذه الحدود التي نفذت مبنية على الباطل لما ساغ لعلي رضي الله عنه أن يفعلها. قال فلما حضرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه الوفاة ولاها يعني الخلافة عمر رحمه الله، فأقام عمر رضي الله تعالى عنه بين أظهرنا، الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه البراءة. فكنت والله آخذ إذا أعطاني يعني من الفي أو من الخراج أو من العطاء، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت عمر رضي الله تعالى عنه الوفاة ظن أنه لن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة، إلا لحقت عمر في قبره فأخرج منها ولده، يعني لم يدخلهم في المرشحين، حيث جعل عبد الله بن عمر شاهد على من رشح للخلافة، وأخرج منها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقال له يكفي أن يكون من آل الخطاب واحدا. قال فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها إلى ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال كان فينا عبد الرحمن بن عوف، يعني واحد من الستة الذين اختيروا، فقال هل لكم أن أدع نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله؟ قال وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن والله أمرنا. قال فضرب بيده يد عثمان رضي الله عنه فبايعه. وإنما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بعد 3 أيام يشاور فيها الناس ويسألهم ويرى من يتوجه الناس لتوليته الخلافة. قال فبايعه. قال فنظرت في أمري، فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لغيري، فاتبعت عثمان رضي الله عنه لطاعته حتى أديت إليه حقه رحمه الله. يعني إلى أن استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه في طاعته، بل إن علي رضي الله عنه يعني لما أراد أن ينتصر لعثمان تحرج عثمان عليه وطلب منه أن يعني يترك الأمر خشية أن تقع الفتنة، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن دخل داره وبعث بابنيه الحسن والحسين. قال رحمه الله وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا محمد بن معاوية بن مالج قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني بطائفة كانت في ذاك الوقت، وهذه الطائفة التي كانت تنال من أبي بكر وعمر هي طائفة الرافضة، لأن التشيع كما يقول أهل العلم على طبقات وعلى درجات، الدرجة الأولى هي التي كانت ترى أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أو أولى بالخلافة من عثمان، وظهرت هذه الطائفة في الزيدية. وأما من يرى أن عليا أولى من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما فهذه الطائفة الرافضة، وهي التي رفضها زيد أو رفض زيدا لما قالوا له تبرأ من الشيخين، قال كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي، بل قال لهم إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ولدني مرة فإن أبا بكر ولدني مرتين، فرفضوه ولم يعتبروه من أئمتهم فسماهم بالرافضة، وهم الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. نعم، هذه الطائفة الغالية التي، وهذه يعني حكم عليها أهل السنة والجماعة بخروجها عن الملة، لأنها اتهمت جبريل عليه السلام وزعمت أنه خان في وحيه وأنه نزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الطائفة لا وجود لها، لا وجود لها الآن، وإنما ثمة طائفة أو طوائف أخرى يسمونهم الغلاة، وهؤلاء غلوا يعني في علي رضي الله تعالى عنه، فادعوا له العصمة وادعوا له كثير من الأمور، وهي طوائف موجودة تمارس رأيها في ما يتعلق بالخلافة، إلا أن من أبرزهم طائفة الزيدية وطائفة الرافضة والإسماعيلية، وتعد من الطوائف الغالية. قال يتناولون، مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وينتقصونهما، قال فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهلا، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اشترعوا على ذلك، يعني ظن أن عليا يرى رأيهم، وعلي رضي الله تعالى عنه منهم براء. قال علي رضي الله تعالى عنه أعوذ بالله أن أضمر لهما، يعني للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا الذي أتمنى عليه المضي، يعني الاستمرار إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل، أخوا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما، يعني هذا ما كان يراه ويؤمن به ويعتقده في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وبخلاف ما زعمته الرافضة. ثم قام دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد، قال فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا لحيته ينظر فيها وهي بيضاء حتى اجتمع له الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عليه متنزه، يعني بما أنا عنه بريء، وعما قالوا بريء، وعلى ما قالوا معاقب، أي من أسمعه يقول ذلك، أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي ولا يبغضهما إلا فاجر ردي، صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون. أي فبين رضي الله تعالى عنه في هذه الخطبة ما كان عليه رضي الله عنه من مكانة أو من رأي في أصحاب أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وبهذا رد على من زعم أن علي رضي الله عنه كان يضمر لهما سوءا. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة المؤمنين فصلى بهم 9 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده يعني من الكرامة ومن ما عند الله خير أبقى، اختار له ما عنده وولاه المؤمنون ذلك يعني الخلافة، وفوضوا الزكاة إليه لأنها مقرونتان، أو لأنهما يعني الصلاة والزكاة مقرونتان، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب، يعني أول من بايع له، وهو لذلك كاره يعني البيعة، يود أحدا منا كفاه ذلك. وكان والله خير من بقي وأرأفه رأفة وأثبته ورعا وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا. فسار فينا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على أجله ذلك. ثم ولي الأمر بعده عمر رحمه الله، واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي، فلم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان كرها. قال: فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه، والمراد بالفصيل يعني الرضيع من الإبل. الإبل إذا كان رضيعا يتبع أمه أينما سارت، حرصا على أن لا يغيب عنها. نعم. أي تقسيم؟ لا، هو بمعنى واحد، لعل علي رضي الله عنه قال ذلك على سبيل التنويع، وإلا فإن الرضا بالنص، لقد رضي الله عن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأبو بكر بن عمر منهما. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإلى أن قال رضي الله عنه ورضوا عنه في كثير من الآيات، لكن هذا يعد من تنويع علي رضي الله عنه فيما قال. لا تقال الا لكن عليا قالها للصحابي. قال واستامر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي عنه فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي فلم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان كريها. فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، يتبع آثارهما كاتباع الفصيل أثر أمه، فكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء وبالمؤمنين، عونا وناصرا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذه في الله لومة لائم. ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه وجعل الصدق من شانه، يعني من عادته، حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه. فأعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواما، وألقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام، فظا غليظا على الأعداء، وبنوح حنقا مغتاظا على الكفار، كما جاء في قوله نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن شبه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بميكائيل وبموسى عليه السلام يوم موقعة بدر. وقع ذلك يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عليه وعلى المؤمنين بالنصر في يوم بدر، حيث قتلوا 70 وأسروا 70، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بهؤلاء الأسرى، خصوصا وإن الله تعالى قد خيره وفوضه، كما جاء في قوله جل وعلا فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال يا رسول الله هؤلاء أولاد العم وأبناء العشيرة، وإنك يعني أكرمك الله في أول لقاء يعني تنتصر فيه عليهم، فأرى أن تمن عليهم وتأخذ منهم الفداء نستعين به يعني على أحوال المسلمين، ويكون في ذلك أيضا من وإكرام لأبناء عمك ولأهلك، لأن معظم الذين أسروا كانوا من قريش. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال يا رسول الله أرى أنها أول موقعة نصرك الله تعالى فيها، فأرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من فلان فيضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه لا هوادة بيننا وبين الكفار. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه، فكان يرى رأي أبي بكر، فلما اتفق رأي علي ورأي أبي بكر رضي الله رأي أبي بكر ورأي علي رضي الله تعالى عنهما في الفداء أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني لا يطلق سراح أحدهم حتى يؤخذ منه الفداء، وكان الفداء نحو من 4000 درهم، ومن لا يجد 4000 درهم يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتاب. وفي اليوم الثاني يقول عمر رضي الله عنه: ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته هو وصاحبه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه جلسا يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبراني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل فقال: إن مثل أبي بكر في أمتي كمثل ميكائيل وكمثل موسى عليه السلام، يعني من حيث الرأفة والرحمة، وإن مثل عمر رضي الله عنه كمثل جبريل ونوح يوم أن قال نوح يدعو على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا، فقال سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. حيث أحل لهم هذه الغنائم وأنهم يأكلوها، وأن ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في الفداء هو أمر مباح سائغ جائز، وإن كان هو خلاف الأولى، لأن الأولى كان أن يؤخذ الكفار أخذا أليما. فهذا هو محل المثل الذي استدل به علي رضي الله تعالى عنه. قال: نعم، ما نسامع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ما هي مسألة عدد، وإنما هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مال بطبيعته لا إيه إلى ذلك، ولأنه قد أعطي الإذن في هذا حيث قال الله: فإما منا بعد وإما فداء. ها؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق، إذا شددتم الوثاق ماذا؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني لكم أن تقتلوهم ولكم أن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه: لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ليس المسألة مسألة ترجيح بعدد، بل هو أخبر أن يعني الحق يجري على لسان عمر رضي الله عنه. نعم، لا هم كانوا على شركهم، كانوا على شركهم، الأسراء كانوا على شركهم، لا تموا على شركهم، ثم بعد ذلك أسلم منهم من أسلم. قال: وبنوح حنقا مغتاظا على الكفار الضراء على طاعة الله عز وجل آثر عند آثر الضراء على طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء، على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما، ورزقنا المضي على أثرهما، فإنه لا يبلغ مبلغهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما. فمن أحبني فليحبهما، ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم إلا ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم، فإن عليه ما على المفتري، يعني من العقوبة. ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. هذه هي خطبة علي رضي الله تعالى عنه، فقد ظهر ظهورا بينا أنه رضي الله تعالى عنه كان يرى فضلهما ويعترف بمكانتهما، وأنهما لم يسلباه أو يظلماه أو يأخذ منه الخلاف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا بشر بن حجر الشامي قال حدثنا حفص بن عمر الدارمي عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال: مررت بقوم من الشيعة، وذكر نحو من الحديث الذي قبله إلى آخره. وقد حكم الإمام على هذا المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف، قال: لأن فيه الحسن بن عمارة متروك، والغلابي متكلم فيه، وبعضهم يقول ما وقف على إثناء على ترجمته. لكن هذه آثار كما هو معلوم يتابع بعضها بعضا، فيدل على أن لها أصلا. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي ثم قال وحدثني. كان المناسب هنا أن يذكر في تحويل الإسناد كما هو معلوم أن يذكر لفظة حاء أو كلمة حاء. قال وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي، وهنا رجع الإسناد أو التقى الإسناد. أحمد بن منصور المروزي قال ويعرف بابن زاج قال حدثني أحمد بن مصعب المروزي قال حدثني عمر بن أبي الهيثم بن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان، وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حاء، يعني كان الأولى أن يقول حاء. قال وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يحيى بن مسعود قال حدثني أبو حفص العبدي، وهنا يعني يلتقي الإسناد، عن عبد الملك بن عمير حيث إن عمر بن أبي الهيثم بن خالد القرشي تابع أبو حفص العبدي. قال عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه قال: لما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه باكيا مسرعا مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مسجى يعني مغطى، فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله عز وجل وأعظمهم عناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وآمنهم على أصحابه، أحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورحمة وفضلا، أشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله عز وجل في تنزيله صديقا، فقال في كتابه: والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه. واسيته حين بخلوا، وأقمت معه حين المكاره، حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله عز وجل وأمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة نبي صلى الله عليه وسلم، فنهضت حين وهن أصحابك، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين وكيد الكافرين وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغيظ الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت إذ تتعتعوا، ومضيت بنور إذ وقفوا اتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا، كنت والله للدين يعسوبا أولا حين نفر عنه الناس، وآخرا حين فتنوا. كنت والله للمؤمنين أبا رحيما حين صاروا عليك عيالا، وحملت أثقال ما ضعفوا، ورعيت ما أهملوا، وحفظت ما أضاعوا، تعلم ما جهلوا، وشمرت إذ خنعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ جزعوا، وأدركت آثار ما طلبوا، وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا. كنت على الكافرين عذابا، عذابا صبا، وللمؤمنين رحمة وأنسى وحصنا. فطرت بعنائها، وفزت بحبائها، وذهبت بفضائلها، ولم يزق قلبك ولم يجبن. كنت والله كالجبل لا تحركه العواطف ولا تزيله القواصف. كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمن الناس عنده في صحبته. وكنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعيفا في بدنك، قويا في أمرك، قويا في أمر الله، متواضعا في نفسك، عظيما عند الله عز وجل، جليلا في أعين الناس، كبيرا في أنفسهم. لم يكن لأحد فيك مغمز، ولا لقائل فيك مهمز، ولا لأحد فيك مطمع، ولا لمخلوق عندك هوادة. الضعيف الذليل عندك قوي حتى تأخذ له بحقه، القوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق. يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله في كتابه الشريعة في ذكر فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومحبة بعضهم بعضا، والرد على من زعم أن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نفورا، وأن علي رضي الله تعالى عنه قد نال من بعض أو نال من شيخ من إمام من نال من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فقال رحمه الله: قال حدثني أبو حفص عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا أبو معاوية الضرير عن أبي بكر الهذلي عن الحسن قال: دخل عبد الله بن الكوى وقيس بن عباد على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعدما فرغ من قتال الجمل، فقال له: أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت، رأيا رأيته حين تفرقت الأمة واختلفت الدعوة، أنك أحق الناس بهذا الأمر، فإن كان رأيا رأيته أجبناك عن رأيك، وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فأنت الموثوق والمأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدثت عنه. قال: فتشهد علي رضي الله تعالى عنه، وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا، ومعنى تشهدوا يعني قالوا أشهد أن لا أشهد يعني قالوا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يقول الواحد منهم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيعبر عن النطق بالشهادتين يقال تشهد. وقوله إنهما دخل عليه بعد فراغه من قتال الجمل، يعني من وقعة يوم الجمل، وهي وقعة كانت بين أهل الشام وأهل العراق، بين علي رضي الله تعالى عنه ومعاوية رضي الله عنه. كانت الموقعة بين أهل الشام وبين أهل العراق، وكانت عائشة رضي الله عنها قد دفع بها فذهبت مع أهل الشام، وأسر جملها وأخذت رضي الله تعالى عنها، ثم إن علي رضي الله عنه أرسلها معززة مكرمة إلى المدينة، وهي من مواقع أهل العراق وأهل الشام، لكنها اشتهرت بموقعة الجمل للجمل الذي كانت عائشة رضي الله عنها تركبه. وثمة موقعة أخرى تسمى بموقع الصفين، وهي أيضا بين القوم أهل الشام وأهل العراق، وسميت بصفين لأنها وقعت في ذلك الموقع المكان الذي يسمى بصفين، وتسمى بموقعة التحكيم لأن أهل العراق أهل الشام لما أحسوا بانحسارهم رفعوا على رؤوس الرماح المصاحف وقالوا لا حكم إلا لله، وطلبوا التحكيم، وانقسم جيش علي رضي الله تعالى عنه، منهم من قال لا حكم إلا لله وهم الخوارج، ثم إنهم بعد ذلك نكثوا وادعوا أن علي رضي الله تعالى عنه أخطأ بقبوله التحكيم، فحكموا بكفره وأخرجوه من الملة وقاتلوه ونكلوا بمن معه، حتى إنهم خططوا لقتله هو ومعاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عن الجميع، وقتلوا عليا رضي الله عنه. كل ذلك وقع في أيام علي رضي الله عنه، ومما يعني وقع من الشك في خلافة علي والنيل من علي رضي الله عنه، ومحاولة التشكيك في صحة إمارته، أنه دخل عليه هذان الشخصان وسمي بعبد الله بن كوى وقيس بن عباد. قال بعدما فرغ من قتال الجمل فقال له أخبرنا عن سيرك هذا الذي سرت، رأيا رأيته حتى تفرقت الأمة واختلفت الدعوة أنك أحق الناس بهذا الأمر، فإن كان رأيا رأيته أجبناك في رأيك، وإن كان عهدا عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت الموثوق والمأمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث به. ذلك لأن طائفة الشيعة بل الرافضة أثار الناس وادعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالأمر من بعده لعلي رضي الله عنه، وأن من تولى الخلافة قبل علي فهم قد غصبوه ذلك الأمر وسلبوه منه وبنوا عليه النيل من الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وكذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، مع أن بيعة أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وبيعة عثمان كانت بإجماع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت بصور مختلفة، فأبو بكر كان بعد المفاوضة بين الأنصار والمهاجرين، وعمر رضي الله عنه كان أبو بكر قد أوصى له بالخلافة، وعثمان رضي الله تعالى عنه كان قد حصر الخلافة في أهل الشورى في الستة من العشرة، وارتضوا بعثمان رضي الله تعالى عنه. وبعد أن قتل عثمان رضي الله تعالى عنه بايع الناس علي رضي الله تعالى عنه، لكن أهل الشام أبوا أن يبايعوه، وبدأ ودب الخلاف ووقعت المواقع التي أشار إلى بعضها في هذا الحديث. قال: فتشهد علي رضي الله تعالى عنه، وكان القوم إذا تكلموا تشهدوا، فقال: أما أن يكون عندي عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا والله. وقد جاء مثله في كتاب البخاري أن سائلا سأل علي رضي الله عنه: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء إلا فهما يفهمه الإنسان أو ما في هذه الصحيفة. ثم أخرج من قراب سيفه صحيفة كتب فيها العقل، يعني كيف يودى الإنسان إذا تعدي عليه، سواء كان التعدي على الجسد كاملا أو كان التعدي على بعض الجسد. هذا معنى العقل والديات، وأن لا يقتل مؤمن بكافر، يعني كلها مسائل تتعلق بالدماء. هذا ما كتبه علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويرى أنه اختص به. وأما ما يتعلق بالخلافة وما يتعلق بالبيعة فلم يكن له عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وسيمر بنا في هذا الكتاب مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يغب عنه أمر علي رضي الله عنه، بل كان علي رضي الله تعالى عنه قريبا منه وأقرب من أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك فقد كان أوصى بالإمامة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال: فلا والله، ولو كان عندي عهد بالرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما تركت أخاتين ابن مرة، والمراد به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه منسوب إلى هذه القبيلة. التيمي منسوب إلى تيم بن مرة، وهم بطن من قريش، ولا ابن الخطاب، يعني وما تركت عمر يتولى الخلافة. على منبره: ولو لم أجد إلا يدي هذه، يعني لقاومت. والذي منعه من أن يفعل ذلك أن النبي ما وصى له بشيء. قال: ولكن نبيكم صلى الله عليه وسلم نبي رحمة، لم يموت فجأة ولم يقتل قتلا يعني حتى يقال انه لم يوصي، مرض ليالي واياما، او يعني جاء في بعض او انه مرض اياما وليالي، يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة فيقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس وهو يرى مكاني. قال فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا، فإذا الصلاة عضد الإسلام وقوام الدين، فرضينا لدنيانا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، أي هذا الذي حمل الصحابة رضوان الله عليهم على أن يبايعوا أبا بكر رضي الله عنه، واستنبطوا ذلك استنباطا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يتقدم أبو بكر ليصلي بالناس. ولا شك إن الصلاة خير موضوع، وإن الصلاة أمر ديني مشروع، ومن قدم في الصلاة يقدم في غيرها. قال فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه، يعني علي رضي الله عنه يريد هو وأصحابه وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة رضوان الله عليهم، وإن لم يكن قد حضر حاضرة أو شاهدة السقيفة، لأنه كان مشغول بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم هو والعباس. ولما سمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باجتماع الأنصار ليولوا إماما على المسلمين بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بادر أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، وفاوضوا أصحاب السقيفة، واستقر الأمر بأن يبايع بالخلافة لأبي بكر رضي الله عنه. ولما كان هذا اتفق عليه إجماع المسلمين، اعتبر علي رضي الله تعالى عنه أنه واحد منهم وأنه رضي بذلك، فأدخل نفسه ضمن من بايع، يعني من قال بتلك البيعة. وعلي رضي الله عنه كما جاءت عنه الأحاديث والآثار أنه كان أول من بايع أو من أوائل من بايع أبا بكر رضي الله تعالى عنه. ولهذا صرح هنا وقال إيش؟ قال فولينا الأمر أبا بكر رضي الله عنه، فأقام أبو بكر رضي الله عنه بين أظهرنا، الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك، ولا يقطع منه بالبراءة، يعني كما زعم بعض الرافضة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني، يعني إذا أعطاني العطاء، لأن علي رضي الله عنه كان يجاهد مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وكان ممن يخرجون للجهاد خاصة في قتال المرتدين وفي بعض الفتوحات. قال فكان والله أو فكنت والله آخذ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني، يعني إذا أمرني بالغزو. وكان ممن أعطى أبو بكر رضي الله تعالى عنه عليا تلك السرية التي هي من بني حنيفة، واستولدها علي رضي الله عنه، وأنجب منها ولده محمد بن الحنفية. وفي هذا رد قاطع على من زعم أن علي أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المسلمين، وأنه سبى المسلمين، وأنه استحل دماءهم وأموالهم وحرماتهم. ورد أهل السنة والجماعة على من قال ذلك بأن علي رضي الله عنه كان قشارك، فإن كنتم تزعمون أن عليا معصوم، وأن عليا لا يقع في خطأ، وأن عليا لا يقع منه باطل، فيلزم من ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه مثل أو مثل علي، فإن عليا شارك أبا بكر في هذه المواقع، وأنه يعني استولد هذه المرأة. فلو كان ما تقولون من أن علي من أن أبا بكر رضي الله عنه قاتل المسلمين واستحل دماءهم، فإن عليا يكون واحد ممن فعل ذلك. وحاشا لأبي بكر ولعلي رضي الله تعالى عنهما أن يقع في مثل هذا المحرم. قال: وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه، يعني إن علي رضي الله عنه كان إذا أريد أن يقام على أحد حد، يعني استوجب حدا، فكان أبو بكر رضي الله عنه يطلب من علي أن يقيم وينفذ الحدود، فكان يفعل ذلك. ولو كانت هذه الحدود التي نفذت مبنية على الباطل لما ساغ لعلي رضي الله عنه أن يفعلها. قال: فلما حضرت أبا بكر رضي الله تعالى عنه الوفاة ولاها، يعني الخلافة، عمر رحمه الله، فأقام عمر رضي الله تعالى عنه بين أظهرنا: الكلمة جامعة والأمر واحد لا يختلف عليه منا اثنان، ولا يشهد أحد منا على أحد بالشرك ولا يقطع منه البراءة، فكنت والله آخذ إذا أعطاني، يعني من الفي أو من الخراج أو من العطاء، وأغزو إذا أغزاني، وأضرب بيدي هذه الحدود بين يديه. فلما حضرت عمر رضي الله تعالى عنه الوفاة ظن أنه لن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الخليفة بخطيئة إلا لحقت عمر في قبره، فأخرج منها ولده، يعني لم يدخلهم في المرشحين، حيث جعل عبد الله بن عمر شاهد على من رشح للخلافة. وأخرج منها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وقال له: يكفي أن يكون من آل الخطاب واحدا. قال: فأخرج منها ولده وأهل بيته، وجعلها إلى ستة رهط من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: كان فينا عبد الرحمن بن عوف، يعني واحد من الستة الذين اختيروا، فقال: هل لكم أن أدع نصيبي منها على أن أختار لله ولرسوله؟ قال: وأخذ ميثاقنا على أن نسمع ونطيع لمن والله أمرنا. قال: فضرب بيده يد عثمان رضي الله عنه فبايعه. وإنما فعل عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه بعد 3 أيام يشاور فيها الناس ويسألهم ويرى من يتوجه الناس لتوليته الخلافة. قال: فبايعه. قال: فنظرت في أمري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي، وإذا الميثاق في عنقي لغيري فاتبعت عثمان رضي الله عنه لطاعته حتى أديت إليه حقه رحمه الله. يعني إلى أن استشهد عثمان رضي الله تعالى عنه وعلي رضي الله تعالى عنه في طاعته، بل إن علي رضي الله عنه يعني لما أراد أن ينتصر لعثمان تحرج عثمان عليه وطلب منه أن يعني يترك الأمر خشية أن تقع الفتنة، فما كان من علي رضي الله عنه إلا أن دخل داره وبعث بابنيه الحسن والحسين. قال رحمه الله: وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال قال حدثنا محمد بن معاوية بن مالج قال قال حدثنا كثير بن مروان الفلسطيني عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال: مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، يعني بطائفة كانت في ذاك الوقت، وهذه الطائفة التي كانت تنال من أبي بكر وعمر هي طائفة الرافضة، لأن التشيع كما يقول أهل العلم على طبقات وعلى درجات، الدرجة الأولى هي التي كانت ترى أن علي رضي الله عنه أفضل من عثمان أو أولى بالخلافة من عثمان، وظهرت هذه الطائفة في الزيدية. وأما من يرى أن عليا أولى من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهم، فهذه الطائفة الرافضة، وهي التي رفضها زيد أو رفض زيدا لما قالوا له تبرأ من الشيخين، قال: كيف أتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ بل قال لهم: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ولدني مرة فإن أبا بكر ولدني مرتين، فرفضوه ولم يعتبروه من أئمتهم فسماهم بالرافضة، وهم الذين يزعمون أن علي رضي الله عنه أولى بالخلافة من أبي بكر وعمر. نعم، هذه الطائفة الغالية التي، وهذه يعني حكم عليها أهل السنة والجماعة بخروجها عن الملة، لأنها اتهمت جبريل عليه السلام وزعمت أنه خان في وحيه وأنه نزل بالوحي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الطائفة لا وجود لها، لا وجود لها الآن، وإنما ثمة طائفة أو طوائف أخرى يسمونهم الغلاة، وهؤلاء غلوا يعني في علي رضي الله تعالى عنه، فادعوا له العصمة وادعوا له كثير من الأمور، وهي طوائف موجودة تمارس رأيها في ما يتعلق بالخلافة، إلا أن من أبرزهم طائفة الزيدية وطائفة الرافضة والإسماعيلية، وتعد من الطوائف الغالية. قال: قال يتناولون، مررت بنفر من الشيعة يتناولون أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وينتقصونهما. قال: فدخلت على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فقلت يا أمير المؤمنين مررت بنفر من أصحابك يذكرون أبا بكر وعمر بغير الذي هما فيه من الأمة أهلا، ولولا أنهم يرون أنك تضمر لهما مثل ما أعلنوا ما اشترعوا على ذلك. يعني ظن أن عليا يرى رأيهم، وعلي رضي الله تعالى عنه منهم براء. قال علي رضي الله تعالى عنه: أعوذ بالله أن أضمر لهما، يعني للشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إلا الذي أتمنى عليه المضي، يعني الاستمرار إلى أن ألقى الله سبحانه وتعالى. لعن الله من أضمر لهما إلا الحسن الجميل. أخوى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وصاحباه ووزيراه رحمة الله عليهما، يعني هذا ما كان يراه ويؤمن به ويعتقده في أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وبخلاف ما زعمته الرافضة. ثم قام دامع العينين يبكي قابضا على يدي حتى دخل المسجد. قال: فصعد المنبر وجلس عليه متمكنا قابضا لحيته ينظر فيها وهي بيضاء، حتى اجتمع له الناس، ثم قام فتشهد بخطبة موجزة بليغة، ثم قال: ما بال أقوام يذكرون سيدي قريش وأبوي المسلمين بما أنا عليه متنزه، بما أنا عنه متنزه، يعني بما أنا عنه بريء، وعما قالوا بريء، وعلى ما قالوا معاقب، أي من أسمعه يقول ذلك. أما والذي فلق الحبة وبرأ النسمة لا يحبهما إلا مؤمن تقي، ولا يبغضهما إلا فاجر ردي. صحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على الصدق والوفاء، يأمران وينهيان ويقضيان ويعاقبان، فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مثل رأيهما رأيا، ولا يحب كحبهما أحدا. مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راض، والمؤمنون عنهما راضون. أي فبين رضي الله تعالى عنه في هذه الخطبة ما كان عليه رضي الله عنه من مكانة أو من رأي في أصحاب أبي بكر وعمر رضي الله عنه. وبهذا رد على من زعم أن علي رضي الله عنه كان يضمر لهما سوءا. قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر على صلاة المؤمنين فصلى بهم 9 أيام في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قبض الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم واختار له ما عنده، يعني من الكرامة ومن ما عند الله خير أبقى، اختار له ما عنده وولاه المؤمنون ذلك، يعني الخلافة، وفوضوا الزكاة إليه لأنها مقرونتان، أو لأنهما يعني الصلاة والزكاة مقرونتان، ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين. أنا أول من سن له ذلك من بني عبد المطلب، يعني أول من بايع له، وهو لذلك كاره، يعني البيعة، يود أحدا منا كفاه ذلك. وكان والله خير من بقي وأرأفه رأفة وأثبته ورعا وأقدمه سنا وإسلاما. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بميكائيل رأفة ورحمة، وبإبراهيم عفوا ووقارا، فسار فينا بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى على أجله ذلك. ثم ولي الأمر بعده عمر رحمه الله، واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي، فلم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان كرها. قال: فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتبع آثارهما، كاتباع الفصيل أثر أمه، والمراد بالفصيل يعني الرضيع من الإبل. الإبل إذا كان رضيعا يتبع أمه أينما سارت، حرصا على أن لا يغيب عنها. نعم. أي تقسيم؟ لا، هو بمعنى واحد، لعل علي رضي الله عنه قال ذلك على سبيل التنويع، وإلا فإن الرضا بالنص، لقد رضي الله عن عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وأبو بكر بن عمر منهما. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فإلى أن قال رضي الله عنهم ورضوا عنه في كثير من الآيات، لكن هذا يعد من تنويع علي رضي الله عنه فيما قال. لا تقال إلا، لكن عليا قالها للصحابة. قال: واستأمر المسلمين في هذا، فمنهم من رضي عنه، فمنهم من رضي ومنهم من كره، وكنت في من رضي فلم يفارق الدنيا حتى رضيه من كان كرها. فأقام الأمر على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه يتبع آثارهما، كاتباع الفصيل أثر أمي، فكان والله رفيقا رحيما بالضعفاء وبالمؤمنين، عونا وناصرا للمظلومين على الظالمين، لا تأخذه في الله لومة لائم. ضرب الله عز وجل بالحق على لسانه، وجعل الصدق من شانه، يعني من عادته، حتى كنا نظن أن ملكا ينطق على لسانه، فأعز الله بإسلامه الإسلام، وجعل هجرته للدين قواما، وألقى الله عز وجل له في قلوب المنافقين الرهبة، وفي قلوب المؤمنين المحبة. شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام، فظا غليظا على الأعداء، وبنوح حنقا مغتاظا على الكفار، كما جاء في قول نوح: رب لا تذر على الأرض للكافرين ديارا. وهذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم أن شبه أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما بميكائيل وبموسى عليه السلام يوم موقعة بدر. وقع ذلك يوم بدر، النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن من الله عليه وعلى المؤمنين بالنصر في يوم بدر، حيث قتلوا 70 وأسروا 70. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع بهؤلاء الأسرى، خصوصا وإن الله تعالى قد خيره وفوضه كما جاء في قوله جل وعلا: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: يا رسول الله، هؤلاء أولاد العم وأبناء العشيرة، وإنك يعني أكرمك الله في أول لقاء يعني تنتصر فيه عليهم، فأرى أن تمن عليهم وتأخذ منهم الفداء نستعين به يعني على أحوال المسلمين، ويكون في ذلك أيضا من وإكرام لأبناء عمك ولأهلك، لأن معظم الذين أسروا كانوا من قريش. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم عمر فقال: يا رسول الله، أرى أنها أول موقعة نصرك الله تعالى فيها، فأرى أن تمكنني من فلان قريبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن أبا بكر من فلان فيضرب عنقه، وتمكن عليا من فلان فيضرب عنقه، حتى يعلم الله أنه لا هوادة بيننا وبين الكفار. واستشار النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله تعالى عنه فكان يرى رأي أبي بكر، فلما اتفق رأي علي ورأي أبي بكر رضي الله عنه، رأي أبي بكر ورأي علي رضي الله تعالى عنهما في الفداء، أخذ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يعني لا يطلق سراح أحدهم حتى يؤخذ منه الفداء. وكان الفداء نحو من 4000 درهم، ومن لا يجد 4000 درهم يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتاب. وفي اليوم الثاني يقول عمر رضي الله عنه: ثم جئت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فوجدته هو وصاحبه يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه جلسا يبكيان، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك أنت وصاحبك؟ أخبراني إن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء أنت بكيت لبكائكما. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد عرض علي عذاب أصحابي أدنى من هذه الشجرة، ولو نزل العذاب ما نجا منه إلا عمر. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل فقال: إن مثل أبي بكر في أمتي كمثل ميكائيل وكمثل موسى عليه السلام، يعني من حيث الرأفة والرحمة، وإن مثل عمر رضي الله عنه كمثل جبريل ونوح، يوم أن قال نوح يدعو على قومه: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل في ذلك قرآنا، فقال سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، حيث أحل لهم هذه الغنائم وأنهم يأكلوها، وأن ما فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم في الفداء هو أمر مباح سائغ جائز، وإن كان هو خلاف الأولى، لأن الأولى كان أن يؤخذ الكفار أخذا أليما. فهذا هو محل المثل الذي استدل به علي رضي الله تعالى عنه. قال نعم ما لسان هذا الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ما هي مسألة عدد، وإنما هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم مال بطبيعته لا إيه إلى ذلك، ولأنه قد أعطي الإذن في هذا، حيث قال الله فإما منا بعد وإما فداء، ها؟ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، إذا شددتم الوثاق ماذا؟ فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني لكم أن تقتلوهم ولكم أن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله فيه لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ليس المسألة مسألة ترجيح بعدد، بل هو أخبر أن يعني الحق يجري على لسان عمر رضي الله عنه. نعم لا هم كانوا على شركهم، كانوا على شركهم، الأسراء كانوا على شركهم، لا تموا على شركهم، ثم بعد ذلك أسلم منهم من أسلم. قال وبنوح حنقا مغتاظا على الكفار الضراء على طاعة الله عز وجل آثر عند الضراء على طاعة الله عز وجل آثر عنده من السراء على معصية الله، فمن لكم بمثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على أثرهما، فإنه لا يبلغ مبلغهما فإنه لا يبلغ مبلغهما إلا باتباع أثرهما والحب لهما، فمن أحبني فليحبهما ومن لم يحبهما فقد أبغضني وأنا منه بريء. ولو كنت تقدمت إليكم في أمرهما لعاقبت على هذا أشد العقوبة، ولكنه لا ينبغي لي أن أعاقب قبل التقدم إلا ألا فمن أتيت به يقول هذا بعد اليوم فإن عليه ما على المفتري، يعني من العقوبة، ألا وإن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، ثم الله أعلم بالخير أين هو. أقول قولي هذا ويغفر الله لي ولكم. هذه هي خطبة علي رضي الله تعالى عنه، فقد ظهر ظهورا بينا أنه رضي الله تعالى عنه كان يرى فضلهما ويعترف بمكانتهما، وأنهما لم يسلباه أو يظلماه أو يأخذ منه الخلاف. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي قال حدثنا محمد بن زكريا الغلابي قال حدثنا بشر بن حجر الشامي قال حدثنا حفص بن عمر الدارمي عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سويد بن غفلة قال مررت بقوم من الشيعة وذكر نحو من الحديث الذي قبله إلى آخره. وقد حكم الإمام على هذا المحقق على هذا الحديث بأنه ضعيف، قال لأن فيه الحسن بن عمارة متروك والغلابي متكلم فيه، وبعضهم يقول ما وقف على إثناء على ترجمته، لكن هذه آثار كما هو معلوم يتابع بعضها بعضا فيدل على أن لها أصلا. قال: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال: قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي ثم قال: قال وحدثني. كان المناسب هنا أن يذكر في تحويل الإسناد كما هو معلوم أن يذكر لفظة حاء أو كلمة حاء. قال: وحدثني أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال: قال حدثنا أحمد بن منصور المروزي، وهنا رجع الإسناد أو التقى الإسناد. أحمد بن منصور المروزي قال ويعرف بابن زاج. قال: قال حدثني أحمد بن مصعب المروزي قال: قال حدثني عمر بن أبي الهيثم بن خالد القرشي عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حاء، يعني كان الأولى أن يقول حاء. قال: وحدثني عمر بن أيوب السقطي قال: قال حدثنا الحسن بن عرفة قال: قال حدثنا يحيى بن مسعود قال: قال حدثني أبو حفص العبدي. وهنا يعني يلتقي الإسناد عن عبد الملك بن عمير، حيث إن عمر بن أبي الهيثم بن خالد القرشي تابع أبو حفص العبدي. قال: عن عبد الملك بن عمير عن أسيد بن صفوان صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي عنه قال: لما قبض أبو بكر رضي الله تعالى عنه وسجي عليه ارتجت المدينة بالبكاء كيوم قبض النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فجاء علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه باكيا مسرعا مسترجعا وهو يقول: اليوم انقطعت خلافة النبوة، حتى وقف على باب البيت الذي فيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه مسجى يعني مغطى، فقال: رحمك الله يا أبا بكر، كنت إلف رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأنيسه ومستراحه وثقته وموضع سره ومشاورته، وكنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا وأشدهم يقينا وأخوفهم لله عز وجل وأعظمهم عناء في دين الله وأحوطهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدبهم على الإسلام وآمنهم على أصحابه، أحسنهم صحبة وأكثرهم مناقب وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم وسيلة وأشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم هديا وسمتا ورحمة وفضلا، أشرفهم منزلة وأكرمهم عليه وأوثقهم عنده، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا، كنت عنده بمنزلة السمع والبصر، صدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس، فسماك الله عز وجل في تنزيله صديقا، فقال في كتابه: والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم، وصدق به هو أبو بكر رضي الله عنه، واسيته حين بخلوا، وأقمت معه حين المكاره، حين عنه قعدوا، وصحبته في الشدة أكرم الصحبة، وصاحبه في الغار والمنزل عليه السكينة، ورفيقه في الهجرة، وخلفته في دين الله عز وجل وأمته أحسن الخلافة حين ارتد الناس، فقمت بالأمر ما لم يقم به خليفة، خليفة نبي صلى الله عليه وسلم، فنهضت حين وهن أصحابك، وبرزت حين استكانوا، وقويت حين ضعفوا، ولزمت منهج رسول الله ولزمت منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت خليفته حقا، لم تنازع ولم تصدع برغم المنافقين وكيد الكافرين وكره الحاسدين وفسق الفاسقين وغيظ الباغين، وقمت بالأمر حين فشلوا، ونطقت إذ تتعتعوا، ومضيت بنور إذ وقفوا اتبعوك فهدوا، وكنت أخفضهم صوتا وأعلاهم فوقا وأقلهم كلاما وأصوبهم منطقا وأطولهم صمتا وأبلغهم قولا وأكبرهم رأيا وأشجعهم نفسا وأعرفهم بالأمور وأشرفهم عملا. كنت والله للدين يعسوبا، أولا حين نفر عنه الناس، وآخرا حين فتنوا، كنت والله للمؤمنين أبا الرحيم حين صاروا عليك عيالا، وحملت أذقال ما ضعفوا، ورعيت ما أهملوا، وحفظت ما أضاعوا، تعلم ما جهلوا، وشمرت إذ خنعوا، وعلوت إذ هلعوا، وصبرت إذ جزعوا، وأدركت آثار ما طلبوا، وراجعوا رشدهم برأيك فظفروا، ونالوا بك ما لم يحتسبوا، كنت على الكافرين عذابا، عذابا صبا، وللمؤمنين رحمة وأنسى وحصنا، فطرت بعنائها وفزت بحبائها وذهبت بفضائلها، ولم يزق قلبك ولم يجبن، كنت والله كالجبل لا تحركه العواطف ولا تزيله القواصف، كنت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمن الناس عنده في صحبته، وكنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا في بدنك قويا في أمرك قويا في أمر الله متواضعا في نفسك عظيما عند الله عز وجل جليلا في أعين الناس كبيرا في أنفسهم، لم يكن لأحد فيك مغمز ولا لقائل فيك مهمز ولا لأحد فيك مطمع ولا لمخلوق عندك هوادة، الضعيف الذليل عندك قوي حتى تأخذ له بحقه، القوي العزيز عندك ضعيف ذليل حتى تأخذ منه الحق.